الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الاعتكاف. وصلنا إلى هنا صح؟ الاعتكاف هو لغة، في لغة العرب هو لزوم الشيء. الاعتكاف لغة هو لزوم الشيء، وفي الشرع اللبث في المسجد على صفة مخصوصة بنية. وفي الشرع اللبث في المسجد على صفة مخصوصة بنية، هذا الاعتكاف شرعا. اللبث في المسجد لابد أن يكون المكث في مسجد على صفة مخصوصة، يكون اللبث في المسجد للتعبد، بنية التعبد. قال المؤلف رحمه الله: يشرع ويصح في كل وقت في المساجد. يشرع ويصح في كل وقت في المساجد، لا خلاف بين علماء الإسلام في مشروعية الاعتكاف، وقد ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى، فقال جل في علاه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف، في أحاديث كثيرة منها ما هو في الصحيحين، وأجمع المسلمون على مشروعيته، ولم يصح في فضله شيء. ناحية المشروعية قدمنا أنه مشروع، أما من ناحية الفضيلة فلا يصح في فضيلة الاعتكاف شيء. نفى الإمام أحمد رحمه الله أن يعلم في فضله شيئا صحيحا. سئل: أتعلم شيئا في فضل الاعتكاف صحيح؟ فقال: لا. ويصح الاعتكاف في كل وقت، لأنه ورد ما يدل على مشروعيته، ولم يأتي ما يدل على تخصيصه بوقت معين. وأما كونه في المسجد لا في غيره، فلقول الله تبارك وتعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، ولفعله صلى الله عليه وسلم حيث كان يعتكف أين؟ في المساجد. ولم ينقل عنه أنه اعتكف في غير مسجد، والعبادات توقفية، فإذا الاعتكاف يكون في مسجد. قال المؤلف رحمه الله: وهو في رمضان آكد، سيما في العشر الأواخر منه. سيما هذه يأتون بها بمعنى أنه أولى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تبارك وتعالى، كما قالت عائشة على ما جاء في الصحيحين. لذلك كان الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان أولى من غيره. وكما ذكرنا ليس للاعتكاف وقت محدد، فهو يتحقق في المسجد مع نية الاعتكاف. طال الوقت أم قصر؟ ولكن الأفضل أن يكون الاعتكاف يوما وليلة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف أقل من ذلك. وشروطه: يشترط في المعتكف أن يكون مسلما مميزا، أن يكون مسلما، لأن الكافر لا تقبل منه العبادات حتى يسلم، ولكن أن يكون مميزا، أن المميز هو الذي يصح منه التعبد وقصد الطاعة. فلا يصح الاعتكاف من كافر ولا من صبي غير مميز، ولا يشترط له الصيام. بعض أهل العلم اشترط الصيام للاعتكاف، ولكن الصحيح أنه لا يشترط، لأن ابن عمر نذر أن يعتكف ليلة في المسجد فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الليل ليس محلا للصيام، إذن فيصح الاعتكاف من غير صيام. أركان الصيام الاعتكاف، حقيقة الاعتكاف هي المكث في المسجد بنية التقرب إلى الله تعالى، فلو لم يقع المكث في المسجد أو لم تحصل نية الطاعة لا ينعقد عن الاعتكاف، ويصح الاعتكاف في كل مسجد خص لإقامة صلاة الجماعة، إن المسجد هو المكان الذي خص لإقامة صلاة الجماعة فيه، فأي مسجد خص لإقامة صلاة الجماعة فيه يصح الاعتكاف فيه، لقول الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، هذا يشمل كل ما يصح إطلاق المسجد عليه. وأما حديث الاعتكاف إلا في مساجد ثلاث فهو حديث ضعيف لا يصح. قال رحمه الله ويستحب الاجتهاد في العمل فيها، يستحب الاجتهاد في العمل فيها في ماذا؟ في الليالي الأخيرة من رمضان، في العشر الأواخر من رمضان. حديث عائشة في الصحيحين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أحيى الليل كله وأيقظ أهله وشد المئزر، كناية عن الجد والاجتهاد في العبادة. ففي العشر الأواخر ليلة القدر الترغيب في قيام ليلة القدر، عفوا العشر الأواخر من رمضان لوجود ليلة القدر فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقومها ويجتهد فيها، ولوجود ليلة القدر أيضا فيها، ومن أدرك ليلة القدر فقد أدرك خيرا كثيرا. قال رحمه الله وقيام ليالي القدر، أي ويستحب قيام الليالي التي يتوقع أن تكون ليلة القدر فيها، وهي ليالي العشر الأواخر من رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأيضا هذا متفق عليه. والصحيح أن ليلة القدر لا تعرف لها ليلة معينة، فمن أرادها فليتحراها في العشر الأواخر من رمضان، فمن قام العشر الأواخر من رمضان فقد أدرك ليلة القدر ولا شك إن شاء الله. قال رحمه الله ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة، أي لا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة كقضاء حاجة مثلا، أو الإتيان بطعام أو شراب أو نحو ذلك من الأشياء التي لابد له منها. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا، اتفق عليه. والخروج لغير حاجة عمدا يبطل الاعتكاف، الخروج لغير حاجة عمدا يبطل الاعتكاف، لأن الخروج يفوت المكث، يفوت المكث، والمكث في المعتكف ركن من أركان الاعتكاف، فلذلك الخروج من غير حاجة يبطل الاعتكاف، وكذلك يبطله الجماع بقول الله تبارك وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فالجماع مبطل للاعتكاف، والخروج لغير حاجة أيضا مبطل للاعتكاف. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالاعتكاف، وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصيام بالكامل بحمد الله، ونبدأ اليوم بكتاب الحج. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الحج. الحج لغة القصد، وحج إلينا فلان أي قدم، ورجل محجوج أي مقصود. وقال بعض أهل العلم: الحج القصد لمعظم، هذا أخص، الأول عام، القصد عامة، قصدت أي شيء قال حج، لكن هذا أخص، الحج لمعظم، أي يكون قصدك لشيء معظم فقط يسمى حجا، وإلا فلا، على قول الطائفة الثانية. وأما في الاصطلاح هو قصد موضع مخصوص، الحج قصد موضع مخصوص في وقت مخصوص للتعبد بأعمال مخصوصة بشرائط مخصوصة. قصد موضع مخصوص في وقت مخصوص للتعبد بأعمال مخصوصة بشرائط مخصوصة. قصد موضع مخصوص أين؟ بيت الحرام وعرفة، في وقت مخصوص أشهر الحج، بأعمال مخصوصة اللي هي أعمال الحج، بشرائط مخصوصة ستأتي شروط الحج. قال المؤلف رحمه الله: يجب على كل مكلف مستطيع. الحج واجب من واجبات الدين العظيمة، بل هو ركن من أركان الإسلام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن فالحج واجب من واجبات الشريعة. وتعلمون حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، منها الحج. من فضل والإجماع منعقد على وجوب الحج، ما في خلاف في هذا. ومن فضائله أنه مكفر للذنوب، قال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. المقصود بالمبرور المقبول الذي لا يخالطه إثم، مقصود بالحج المبرور الذي لا يخالطه إثم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. اتفق عليه، لم يرفث يعني الجماع ومقدمات الجماع، لم يجامع ولم يأتي بمقدمات الجماع، ولم يفسق لم يعص الله سبحانه وتعالى في حجه، رجع كيوم ولدته أمه، وهو واجب على كل مكلف مستطيع كما قال المؤلف لقول الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقوله لله على الناس صيغة إلزام وإيجاب، وقيد ذلك بماذا؟ بالاستطاعة، فقال: من استطاع إليه سبيلا. فالحج واجب في العمر كم؟ مرة واحدة. حج واجب في العمر مرة واحدة لقوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. هذا فيه أمر أيضا بالحج، وهذا يستدل به أيضا على وجوب الحج. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ يجب علينا في كل سنة؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. أخرجه مسلم في الصحيح. فيدل ذلك على أن الحج كم مرة يجب؟ مرة واحدة في العمر. للحج شروط. الشرط الأول الإسلام. تقدم معنا لمن حضر دروس أصول الفقه أن الصحيح بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، صح؟ والحج من فروع الشريعة، إذن فهم مخاطبون مكلفون به ولا لا؟ نعم. لكن إيش معنى الخطاب الذي أردناه عند الأصوليين؟ أنهم إذا لم يأتوا به عذبوا عليه في نار جهنم، لكنه لا يصح منهم حتى يأتوا بشرطه، وهو إيش؟ الإسلام. إذن فالإسلام شرط لوجوب الحج، أي كي يصح من فاعله، كي يقبل من فاعله يشترط أن يكون مسلم. والشرط الثاني العقل، العقل، فالمجنون غير مكلف. أظن نحفظ الحديث جميعا الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى قد رفع القلم عن كم؟ عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. فالمجنون غير مكلف. والبلوغ شرط ثالث من شروط وجوب الحج، فغير البالغ مرفوع عنه القلم حتى يحتلم كما ذكرنا في الحديث المتقدم. والشرط الرابع الاستطاعة، دليلها ما تقدم من قول الله تبارك وتعالى من استطاع إليه سبيلا. والمقصود بالاستطاعة توفر أسباب، توفر الأسباب التي تمكنه من أداء فريضة الحج. يدخل في ذلك إيش؟ المال والصحة وتأشيرة الحج أيضا، صح؟ إيه؟ تأشيرة الحج، شخص عنده مال عنده صحة ما حصلش على التأشيرة ماذا يفعل؟ ها؟
يقول من عمره يا شيخ،
ها؟ يقول من عمره، الله المستعان. نعم، إذا تأشيرة الحج تعتبر من ضمن الاستطاع. وكذلك المحرم، المحرم للمرأة، المحرم للمرأة أيضا من الاستطاع، فإذا توفرت لها الصحة وتوفر لها المال لكنها لا تجد محرما تحج معه فهذه لا ليست مستطيعة. وكذلك أمن الطريق. والشرط الخامس أن يكون المكلف حرا، فإن كان عبدا فلا يجب عليه الحج. من هو العبد؟ المملوك، العبد المملوك. فإن كان عبدا فلا يجب عليه الحج. لماذا؟ لأن العبد لا مال له، كما تقدم معنا في كتاب الزكاة ذكرنا أن العبد لا يملك، لا مال له، ماله لمن؟ لسيده. فإذا كان لا مال له كيف سيحج؟ لا يمكنه الحج. قال الترمذي رحمه الله قد أجمع العلماء على أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك، وكذلك المملوك إذا حج في رقه، أي في أثناء كونه عبدا، إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا. هذه شروط وجوب الحج. وقال المصنف فورا، أي يجب على كل مكلف مستطيع فورا الحج. هذه قد تقدم في أصول الفقه بأن الأصل في الواجب أنه على الفور ولا على التراخي. الأصل في الأمر أنه يدل على الفور لا على التراخي، وهذه من مباحث أصول الفقه التي ناقشناها هناك. نعم. واستدللنا على لذلك بأمرين. الأمر الأول ماذا؟ قول الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات، والثاني أنه لا يدري ما يعرض له من بعد. يعني شخص في سنة من السنين قد تيسرت له جميع سبل الحج، تيسرت له جميع الأسباب، وأجل إلى ما بعد ذلك، ما أدراه ما الذي سيحصل بعد ذلك؟ هل ستتيسر له الأسباب مرة أخرى أم لا؟ ما ندري. فإذا كان لا يدري إذن يجب عليه أن يحج في الوقت الذي تيسرت له الأسباب فيه. هذا ما يدل على أن الحج إذا توفرت أسبابه صار لازما لصاحبه فورا، وإذا لم يحج فهو آثم. قال رحمه الله: وكذلك العمرة، أي وكذلك العمرة تجب على كل مكلف مستطيع فورا. في وجوب العمرة مرة في العمر خلاف، والصحيح أنها سنة وليست بواجبة، إذ الأحاديث التي استدل بها من قال بالوجوب كلها ضعيفة لا يصح منها شيء. تبقى عندهم ماذا؟ الآية وأتم الحج والعمرة لله. هل لهم وجه في الدلالة من هذه الآية؟ لا. ليش؟ لأن المأمور به هنا هو الإتمام، المأمور به في الآية هو الإتمام، فإذا دخلت في العمرة وجب عليك أن تتمها، وإذا دخلت في الحج وجب عليك أن تتمها، لكنه لم يأمر بالبدء بها. لو جاء أمر بالبدء بها لقلنا والله كلامكم صحيح، لكن فرق بين البدء والإتمام. فالصحيح أن العمرة سنة مستحبة وليست واجبة. قال: وما زاد فهو نافلة، أي ما زاد عن مرة واحدة فهو نافلة، سواء كان مرة من الحج أو مرة من العمرة، لكن كما ذكرنا العمرة كلها من أصلها مستحبة، وأما الحج فكما قال، والدليل هو ما تقدم معنا في الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، يدل ذلك على أنه لا يجب على المسلم أكثر من حجة واحدة في عمره. طيب، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الاعتكاف. وصلنا إلى هنا صح؟ الاعتكاف لغة، في لغة العرب هو لزوم الشيء. الاعتكاف لغة هو لزوم الشيء، وفي الشرع اللبث في المسجد على صفة مخصوصة بنية، وفي الشرع اللبث في المسجد على صفة مخصوصة بنية. هذا الاعتكاف شرعا، اللبث في المسجد لابد أن يكون المكث في مسجد على صفة مخصوصة، يكون اللبث في المسجد للتعبد، بنية التعبد. قال المؤلف رحمه الله: يشرع ويصح في كل وقت في المساجد. يشرع ويصح في كل وقت في المساجد، لا خلاف بين علماء الإسلام في مشروعية الاعتكاف، وقد ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى، فقال جل في علاه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف في أحاديث كثيرة، منها ما هو في الصحيحين، وأجمع المسلمون على مشروعيته، ولم يصح في فضله شيء. ناحية المشروعية قدمنا أنه مشروع، أما من ناحية الفضيلة فلا يصح في فضيلة الاعتكاف شيء. نفى الإمام أحمد رحمه الله أن يعلم في فضله شيئا صحيحا. سئل: أتعلم شيئا في فضل الاعتكاف صحيح؟ فقال: لا. ويصح الاعتكاف في كل وقت، لأنه ورد ما يدل على مشروعيته ولم يأتي ما يدل على تخصيصه بوقت معين. وأما كونه في المسجد لا في غيره فلقول الله تبارك وتعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، ولفعله صلى الله عليه وسلم حيث كان يعتكف أين؟ في المساجد. ولم ينقل عنه أنه اعتكف في غير مسجد، والعبادات توقفية، فإذا الاعتكاف يكون في مسجد. قال المؤلف رحمه الله: وهو في رمضان آكد سيما في العشر الأواخر منه. سيما هذه يأتون بها بمعنى أنه أولى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تبارك وتعالى، كما قالت عائشة على ما جاء في الصحيحين. لذلك كان الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان أولى من غيره. وكما ذكرنا ليس للاعتكاف وقت محدد، فهو يتحقق في المسجد مع نية الاعتكاف. طال الوقت أم قصر؟ ولكن الأفضل أن يكون الاعتكاف يوما وليلة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف أقل من ذلك. وشروطه: يشترط في المعتكف أن يكون مسلما مميزا، أن يكون مسلما، لأن الكافر لا تقبل منه العبادات حتى يسلم، ولكن أن يكون مميزا، أن المميز هو الذي يصح منه التعبد وقصد الطاعة، فلا يصح الاعتكاف من كافر ولا من صبي غير مميز. ولا يشترط له الصيام، بعض أهل العلم اشترط الصيام للاعتكاف، ولكن الصحيح أنه لا يشترط، لأن ابن عمر نذر أن يعتكف ليلة في المسجد فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الليل ليس محلا للصيام، إذن فيصح الاعتكاف من غير صيام. أركان الصيام الاعتكاف: حقيقة الاعتكاف هي المكث في المسجد بنية التقرب إلى الله تعالى، فلو لم يقع المكث في المسجد أو لم تحصل نية الطاعة لا ينعقد على الاعتكاف. ويصح الاعتكاف في كل مسجد خص لإقامة صلاة الجماعة، إن المسجد هو المكان الذي خص لإقامة صلاة الجماعة فيه، فأي مسجد خص لإقامة صلاة الجماعة فيه يصح الاعتكاف فيه، لقول الله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. هذا يشمل كل ما يصح إطلاق المسجد عليه. وأما حديث لا اعتكاف إلا في مساجد ثلاث فهو حديث ضعيف لا يصح. قال رحمه الله: ويستحب الاجتهاد في العمل فيها. يستحب الاجتهاد في العمل فيها في ماذا؟ في الليالي الأخيرة من رمضان، في العشر الأواخر من رمضان. حديث عائشة في الصحيحين قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل كله وأيقظ أهله وشد المئزر، كناية عن الجد والاجتهاد في العبادة. ففي العشر الأواخر ليلة القدر الترغيب في قيام ليلة القدر، عفوا العشر الأواخر من رمضان لوجود ليلة القدر فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقومها ويجتهد فيها، ولوجود ليلة القدر أيضا فيها، ومن أدرك ليلة القدر فقد أدرك خيرا كثيرا. قال رحمه الله: وقيام ليالي القدر، أي ويستحب قيام الليالي التي يتوقع أن تكون ليلة القدر فيها، وهي ليالي العشر الأواخر من رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأيضا هذا متفق عليه. والصحيح أن ليلة القدر لا تعرف لها ليلة معينة، فمن أرادها فليتحراها في العشر الأواخر من رمضان، فمن قام العشر الأواخر من رمضان فقد أدرك ليلة القدر ولا شك إن شاء الله. قال رحمه الله: ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة، أي لا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة، كقضاء حاجة مثلا، أو الإتيان بطعام أو شراب أو نحو ذلك من الأشياء التي لابد له منها. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا. اتفق عليه. والخروج لغير حاجة عمدا يبطل الاعتكاف، الخروج لغير حاجة عمدا يبطل الاعتكاف، لأن الخروج يفوت المكث، والمكث في المعتكف ركن من أركان الاعتكاف، فلذلك الخروج من غير حاجة يبطل الاعتكاف، وكذلك يبطله الجماع بقول الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالجماع مبطل للاعتكاف، والخروج لغير حاجة أيضا مبطل للاعتكاف. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالاعتكاف. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصيام بالكامل بحمد الله، ونبدأ اليوم بكتاب الحج. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الحج. الحج لغة القصد، وحج إلينا فلان أي قدم، ورجل محجوج أي مقصود. وقال بعض أهل العلم: الحج القصد لمعظم، هذا أخص، الأول عام، القصد عامة، قصدت أي شيء قال حج، لكن هذا أخص، الحج لمعظم، أي يكون قصدك لشيء معظم فقط يسمى حجا، وإلا فلا، على قول الطائفة الثانية. وأما في الاصطلاح هو قصد موضع مخصوص، الحج قصد موضع مخصوص في وقت مخصوص للتعبد بأعمال مخصوصة بشرائط مخصوصة. قصد موضع مخصوص في وقت مخصوص للتعبد بأعمال مخصوصة بشرائط مخصوصة. قصد موضع مخصوص أين؟ بيت الحرام وعرفة، في وقت مخصوص أشهر الحج، بأعمال مخصوصة اللي هي أعمال الحج، بشرائط مخصوصة ستأتي شروط الحج. قال المؤلف رحمه الله: يجب على كل مكلف مستطيع. الحج واجب من واجبات الدين العظيمة، بل هو ركن من أركان الإسلام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن فالحج واجب من واجبات الشريعة. وتعلمون حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، منها الحج. من فضائل، والإجماع منعقد على وجوب الحج، ما في خلاف في هذا. ومن فضائله أنه مكفر للذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. المقصود بالمبرور المقبول الذي لا يخالطه إثم، مقصود بالحج المبرور الذي لا يخالطه إثم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. اتفق عليه. لم يرفث يعني الجماع ومقدمات الجماع، لم يجامع ولم يأتي بمقدمات الجماع، ولم يفسق لم يعصي الله سبحانه وتعالى في حجه، رجع كيوم ولدته أمه. وهو واجب على كل مكلف مستطيع كما قال المؤلف لقول الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقوله لله على الناس صيغة إلزام وإيجاب، وقيد ذلك بماذا؟ بالاستطاعة، فقال: من استطاع إليه سبيلا. فالحج واجب في العمر كم؟ مرة واحدة. حج واجب في العمر مرة واحدة لقوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. هذا فيه أمر أيضا بالحج، وهذا يستدل به أيضا على وجوب الحج. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ يجب علينا في كل سنة؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. أخرجه مسلم في الصحيح. فيدل ذلك على أن الحج كم مرة واجب؟ يجب مرة واحدة في العمر. للحج شروط: الشرط الأول الإسلام. تقدم معنا لمن حضر دروس أصول الفقه أن الصحيح بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، صح؟ والحج من فروع الشريعة، إذن فهم مخاطبون مكلفون به ولا لا؟ نعم. لكن إيش معنى الخطاب الذي أردناه عند الأصوليين؟ أنهم إذا لم يأتوا به عذبوا عليه في نار جهنم، لكنه لا يصح منهم حتى يأتوا بشرطه، وهو إيش؟ الإسلام. إذن فالإسلام شرط لوجوب الحج، أي كي يصح من فاعله، كي يقبل من فاعله يشترط أن يكون مسلم. والشرط الثاني العقل. العقل، فالمجنون غير مكلف. أظن نحفظ الحديث جميعا الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى قد رفع القلم عن كم؟ عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. فالمجنون غير مكلف. والبلوغ شرط ثالث من شروط وجوب الحج، فغير البالغ مرفوع عنه القلم حتى يحتلم كما ذكرنا في الحديث المتقدم. والشرط الرابع الاستطاعة، دليلها ما تقدم من قول الله تبارك وتعالى: من استطاع إليه سبيلا. والمقصود بالاستطاعة توفر أسباب، توفر الأسباب التي تمكنه من أداء فريضة الحج. يدخل في ذلك إيش؟ المال
والصحة وتأشيرة الحج أيضا صح؟
تأشيرة الحج شخص عنده مال عنده صح ما حصلش على التأشيرة ماذا يفعل؟
ها؟ يقول من عمره
الله الاستعان. نعم إذا تأشيرة الحج تعتبر من ضمن الاستطاعة وكذلك المحرم للمرأة المحرم للمرأة أيضا من الاستطاعة فإذا توفرت لها الصحة وتوفر لها المال لكنها لا تجد محرما تحج معه فهذه ليست مستطيعة وكذلك أمن الطريق والشرط الخامس أن يكون المكلف حرا فإن كان عبدا فلا يجب عليه الحج من هو العبد؟ المملوك العبد المملوك فإن كان عبدا فلا يجب عليه الحج لماذا؟ لأن العبد لا مال له كما تقدم معنا في كتاب الزكاة ذكرنا أن العبد لا يملك لا مال له ماله لمن؟ لسيده فإذا كان لا مال له كيف سيحج؟ لا يمكنه الحج قال الترمذي رحمه الله قد أجمع العلماء على أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك وكذلك المملوك إذا حج في رقه أي في أثناء كونه عبدا إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا هذه شروط وجوب الحج وقال المصنف فورا أي يجب على كل مكلف مستطيع فورا الحج هذه قد تقدم في أصول الفقه بأن الأصل في الواجب أنه على الفور ولا على التراخي الأصل في الأمر أنه يدل على الفور لا على التراخي وهذه من مباحث أصول الفقه التي ناقشناها هناك نعم واستدلنا على لذلك بأمرين الأمر الأول ماذا قول الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات والثاني أنه لا يدري ما يعرض له من بعد يعني شخص في سنة من السنين قد تيسرت له جميع سبل الحج تيسرت له جميع الأسباب وأجل إلى ما بعد ذلك ما أدراه ما الذي سيحصل بعد ذلك هل ستتيسر له الأسباب مرة أخرى أم لا ما ندري فإذا كان لا يدري إذن يجب عليه أن يحج في الوقت الذي تيسرت له الأسباب فيها هذا ما يدل على أن الحج إذا توفرت أسبابه صار لازما لصاحبه فورا وإذا لم يحج فهو آثم قال رحمه الله وكذلك العمرة أي وكذلك العمرة تجب على كل مكلف مستطيع فورا في وجوب العمرة مرة في العمر خلاف والصحيح أنها سنة وليست بواجبة إذ الأحاديث التي استدل بها من قال بالوجوب كلها ضعيفة لا يصح منها شيء تبقى عندهم ماذا؟ الآية وأتموا الحج والعمرة لله هل لهم وجه في الدلالة من هذه الآية؟ لا ليش؟ لأن المأمور به هنا هو الإتمام المأمور به في الآية هو الإتمام فإذا دخلت في العمرة وجب عليك أن تتمها وإذا دخلت في الحج وجب عليك أن تتمها لكنه لم يأمر بالبدء بها لو جاء أمر بالبدء بها لقلنا والله كلامكم صحيح لكن فرق بين البدء والإتمام فالصحيح أن العمرة سنة مستحبة
وليست واجبة. قال وما زاد فهو نافلة، أي ما زاد عن مرة واحدة فهو نافلة، سواء كان مرة من الحج أو مرة من العمرة، لكن كما ذكرنا العمرة كلها من أصلها مستحبة، وأما الحج فكما قال، والدليل هو ما تقدم معنا في الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، يدل ذلك على أنه لا يجب على المسلم أكثر من حجة واحدة في عمره. طيب، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.